أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قلنا بالأمس بأنه لكي تتضح هذه الجملة المباركة وهي قوله تعالى مالك الملك المنصوبة على كونها منادى وأداة النداء محذوف، هذا على بعض الأقوال في المسألة، وإلا قول آخر يقول بأنه نعت ووصف لاللهم باعتبار أيضا ذاك منصوب، ولكنه عوض عن أداة النداء بالميم المشددة. على أي الأحوال، قلنا لكي تتضح مالكية الله سبحانه وتعالى للأشياء ونحو مالكيته لها، لا بد أن نقف على أقسام الملك. وانتهينا في الأبحاث السابقة إلى بيان بعض تلك الأقسام. التقسيم الأول هو تقسيمه إلى الملك والملك، وبينا الفرق بينهما. التقسيم الثاني ينقسم الملك والملك إلى الحقيقي والاعتباري، وبينا الفرق بينهما. ومن أهم الفروق المترتبة على هذين القسمين أن الملك الاعتباري يقبل النقل والانتقال والهبة والعارية والتفويض ونحو ذلك، بخلاف الملك الحقيقي فإنه لا يقبل ذلك. التقسيم الثالث قلنا بأنه لا بد أن نعلم بأنه القرآن الكريم تارة يستعمل الملك ويريد به عالم الشهادة، وأخرى يستعمل الملكوت ويريد به عالم الغيب عالم الباطن. هذه الأبحاث تقدم الكلام عنها وأشرنا إلى مصادر بحثها. أما التقسيم الرابع الذي لا بد أن يشار إليه هو أنه الملك تارة يطلق ويراد منه ما يرتبط بالأمور المادية، من قبيل أن الإنسان يملك شيئا ماديا، أو يكون ملكا لأمر مادي، أمور مرتبطة بالجاه بالمقام بالسلطة ونحو ذلك من القضايا. وأخرى يطلق الملك ويراد به ما يرتبط بالأمور المعنوية، من قبيل الخلافة والإمامة والولاية والنبوة والرسالة وما يضاهي هذه المقامات الإلهية، فإن هذه أيضا تعد نحوا من الملك الإلهي الذي يعطى للبعض وينزع ويمنع من بعض آخر. إذن التقسيم الرابع الذي يمكن أن يشار إليه هو أنه ينقسم إلى الأمور المادية، أو الملك ما يرتبط بأمور الدنيا والمادة، وما يرتبط بأمور المعنى التي ترتبط بمقامات القرب الإلهي سبحانه وتعالى. هذه تقسيمات أربعة يمكن أن تشار للملك. بعد أن اتضحت هذه التقسيمات نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه عندما نقول الله سبحانه وتعالى مالك الملك مالك الملك، هل يختص ببعض هذه الأقسام أو أن الله سبحانه وتعالى مالك على الإطلاق لكل هذه الأقسام التي أشير إليها في البحث السابق. واحدة واحدة نستعرض تلك الأقسام السابقة ونحاول أن نرى أن القرآن يؤيد مالكية الله سبحانه وتعالى لها أو لا. أما القسم الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى مالك بمعنى الملك وملك بمعنى المليك بمعنى الذي له السلطنة، مالك ومليك وملك حقيقي لكل هذه الأمور، سواء كان مرتبط بعالم المادة أو مرتبط بعالم المعنى، مرتبط بعالم الشهادة أو بعالم الغيب. دليل ذلك ما هو؟ هل القرآن يثبت لنا هذا النحو من الملكية؟ نعم، عندما نأتي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح من قبيل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذه اللام لام الملكية، الله سبحانه وتعالى مالك ما في السماوات وما في الأرض. وذكرنا هذه النكتة في أبحاث سابقة، عندما نقول ما في السماوات وما في الأرض مراد ما فيهن ومن فيهن وما بينهن. نعم، إذا ذكرت من عند ذلك تفترق ما عن من، أما إذا لم تذكر فما شاملة للجميع كما في جملة من الآيات القرآنية. إذن الآية عندما تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء في السماوات والأرض فهو مملوك لله سبحانه وتعالى ملكا حقيقيا. أو قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، كما في الآية 5 من سورة الحديد. أيضا هذه الآية تبين لنا حقيقة بأن كل شيء مملوك له سبحانه وتعالى. هسه دليل هذه المالكية ما هي؟ دليلها هو أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فإذا كان خالقا وموجدا ومدبرا ومربيا لكل هذه الأمور، فمن لوازم الخالقية والموجدية هي ماذا؟ الملكية له سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة في القرآن تثبت لنا هذه الحقيقة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا آية 62 من سورة المؤمن. أو قوله تعالى: قل كل من عند الله، كل شيء فهو من عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان كل شيء من عنده، وإذا كان كل شيء مخلوق له سبحانه وتعالى، فبطبيعة الحال يكون كل شيء مملوك له سبحانه وتعالى. وهذه الملكية التي نقولها هنا هي الملكية الحقيقية، يعني أن المملوك وجوده قائم بمالكه، من قبيل من عرف نفسه فقد عرف ربه، من قبيل قيام قوى النفس بالنفس باعتبار أنها تلك متقومة بالنفس. وهذا ما أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 130. هناك قال له إلى غير ذلك: على أن كل ما يسمى شيئا فهو قائم الذات به، مفتقر الذات إليه، لا يستقل دونه، فلا يمنعه فيما أراده منها وفيها شيء، وهذا هو الملك بالكسر كما مر بيانه. هذا فيما يرتبط بهذه الجهة. أما أن الله سبحانه وتعالى مليك على الإطلاق، ملك على الإطلاق، فهذا من لوازم مالكيته سبحانه وتعالى. بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى مالك على الإطلاق لأنه خالق كل شيء فهو الملك على الإطلاق فهو على الإطلاق بلا أن ينازعه شيء وبلا أن يمنعه شيء. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 130 من الجزء الثالث: وأما أنه مليك على الإطلاق فهو لازم إطلاق كونه مالكا للموجودات، لما كان مالكا ملكا حقيقيا للموجودات فهو مالك للتصرف في تلك الموجودات، فإن الموجودات أنفسها يملك بعضها بعضا، هذه الملكية التي ملكها الله سبحانه وتعالى التي يأتي بحثه بعد ذلك: تؤتي الملك من تشاء. الله سبحانه وتعالى هو المالك ولكنه يملك بعض الأشياء بعضا، فإن السبب مالك لأي شيء للمسبب. ولكنه بعد ذلك سيتضح الفرق بين مالكية الله ومالكية الأشياء بعضها لبعض. قال: كالأسباب حيث تملك مسبباتها، والأشياء تملك قواها الفعالة، والقوى الفعالة تملك أفعالها، وأمثلة ذلك كثيرة. والقرآن الكريم أثبت هذه الحقيقة لله سبحانه وتعالى حيث قال في سورة القمر: عند مليك مقتدر، باعتبار أن مثل هذه الملك مثل هذا الملك الذي هو التصرف لا بد أن يكون مسبوقا بأي شيء بالقدرة، فلهذا نجد أنه جاء اسم المبارك المقتدر، عند مليك مقتدر. أو قوله تعالى: له الملك، وبينا فيما سبق الفرق بين الملك وبين الملك، له الملك والحمد. أو قوله تعالى: تبارك الذي الملك، وهو على كل شيء قدير، كما في أول سورة تبارك. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى مالك على الإطلاق ملكا حقيقيا للأشياء، وملك على الأشياء ملكا حقيقيا فيها، مالك بالمعنى الذي تقدم وهو التقوم الذي مرجعه إلى العلية إلى التقوم، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: كل قائم في سواه فهو معلول، هذه الملكية الملكية الحقيقية. وهو ملك على الأشياء باعتبار أنه المتصرف في جميع الأشياء. أما فيما يرتبط بالملكية والملكية والملك، بالملك والملك الاعتباري، أيضا السيد الطباطبائي يشير إلى مجموعة من الآيات التي تثبت الملك الاعتباري لله والملك الاعتباري لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أما الاعتباري منها فإنه تعالى مالك، لأنه هو المعطي لكل من يملك شيئا من المال ولو لم يملك لم يصح منه ذلك. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. خب، هنا في سورة النور الآية 33 تبين بأن هذا المال أيضا له نحو نسبة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإذا هذا المال الذي صار ملكا لي هو ملك لله سبحانه وتعالى. نعم، هناك بحث في أنه ما هي أو كيفية تصوير نسبة الأمور الاعتبارية إلى الله سبحانه وتعالى، لعله سوف نعرض له في خاتمة البحث. وكذلك الله سبحانه وتعالى مليك بهذا المعنى من الملك الموجود عند السلاطين وعند الملوك. قال: وهو تعالى مليك يملك ما في أيدي الناس، لأنه شارع حاكم يتصرف بحكمه فيما يملكه الناس، وهو من قبيل قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أو قوله تعالى وأنفق، أو قوله تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا الآيات كلها كما تثبت الملك والملك الحقيقي لله، تثبت الملك والملك الاعتباري لله سبحانه وتعالى. أما فيما يرتبط، طبعا فيما يرتبط بالغيب والشهادة أيضا كذلك، يعني فيما يرتبط بأمور المادة وهو التقسيم الرابع أو التقسيم الثالث وهو الملك والملكوت، الآية في سورة تبارك قال تبارك الذي بيده الملك، هذا مرتبط بعالم الشهادة. والذي مرتبط بعالم الغيب والملكوت الآية الأخيرة من سورة ياسين، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآية تبين كما أن الملك بيد الله سبحانه وتعالى، الملكوت أيضا بيده سبحانه وتعالى، هو المالك وهو الملك عليها جميعا. أما فيما يرتبط في التقسيم الرابع منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يملك المادة والمعنى معا، أما فيما يرتبط بالبعد المادي فهو ما ورد في الآية 258 من سورة البقرة، قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، بعد ذلك قالت أن آتاه الله الملك. يتذكر الإخوة في ذيل هذه الآية المباركة في أبحاث السنة الماضية قلنا أن ضمير آتاه يعود على من؟ على المحاج لا على إبراهيم. أن آتاه الله الملك، أن آتى الله الملك لمن؟ لمن حاج إبراهيم في ربه، يعني ذلك الملك الذي كان في ذلك الزمان، أن آتاه الله الملك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الميزان صفحة 352 في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول: يقول وأما نسبة ملكه، ملك من؟ ذاك الذي حاج إبراهيم، إلى إيتاء الله، فقد مر في المباحث السابقة أنه لا محذور فيه، فإن ملك وهو نوع من السلطنة المنبثقة على الأمة كسائر أنواع السلطنة والقدرة، نعمة من الله وفضل يؤتيه من يشاء. ثم بعد ذلك يقول بأن كل هذه الأمور تكون منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى في صفحة 353، يقول وكم له مورد في القرآن الكريم، إن القرآن ينسب هذا الملك وهو الملك الظاهري المادي الذي هو نوع من السلطنة وما في معناه كثيرا ينسبه إليه تعالى، كقوله عن مؤمن آل فرعون يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أو قوله حكاية عن فرعون وقد أمضاه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أو قوله تعالى ونحو ذلك، عدة من الآيات التي تشير بأن هذا النحو من الملك والسلطنة الذي كان للملوك الظاهريين هذا كان بإيتاء من الله سبحانه وتعالى وبإعطاء منه سبحانه وتعالى، هذا فيما يرتبط بالملك الظاهري وبالسلطنة الظاهرية. أما فيما يرتبط بالملك الباطني وبالسلطنة الباطنية وبتعبيرنا الولاية التكوينية الواقعية، لأنه الولاية الظاهرية هذه ولاية ظاهرية تشريعية، ولتلك الولاية ولاية باطنية تكوينية، فهو ما ورد في الآية 54 من سورة النساء. في الآية 54 من سورة النساء قال تعالى: أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جملة من المفسرين، مو فقط السيد الطباطبائي، جملة من المفسرين يقولون المراد من الملك العظيم هنا هو النبوة وما يرتبط بأمور النبوة من الخلافة والولاية ونحو ذلك. فلهذا السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الرابع من تفسيره صفحة 377 هناك هكذا يقول: يقول أن مقتضى السياق أن يكون المراد بالملك ما يعم الملك المعنوي الذي منه النبوة والولاية الحقيقية على هداية الناس وإرشاد الناس، ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى لا يستعظم الملك الدنيوي، لأن الآية قالت ماذا؟ وآتيناهم ملكا عظيما. يقول لو كان مرتبطا بأمور الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ عظيم. بهذه القرينة التي هي قرينة مؤيدة لا يستعظم الملك الدنيوي لو لم ينتهي إلى فضيلة معنوية ومنقبة دينية، ويؤيد ذلك إلى آخره مجموعة من القرائن يذكر بأن الملك الوارد في الآية المباركة أي نوع من أنواع الملك؟ هو الملك المعنوي. إلى هنا اتضح لنا بأنه هذه الآيات تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى هو يؤتي الملك الظاهري وهو الذي يعطي ويؤتي الملك الباطني والمعنوي، بل في آيات أخرى أيضا هذا المعنى موجود. مثلا عندما تأتي إلى الآية 175 من سورة الأعراف، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من الواضح بأن هذه الآيات كانت منشأ لأن يحصل هذا الإنسان على مقامات في القرب المعنوي لله، فلهذا قالت الآية التي لحقتها: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. التفت جيدا أنه لو أراد هذا الإنسان أن يرتفع إلى الله ورفعناه مكانا عليا كما في إدريس، أنه هذه الآيات كانت منشأ للرفعة المعنوية وللقرب الإلهي سبحانه وتعالى، ولكنه هذا الإنسان لم يستفد من هذه الآيات، بل ماذا؟ بل أخلد إلى الأرض. هذه النقطة أنا بودي أن أشير إليها عند الإخوة في هذا المطلب هنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية أخرى يقول: ولو أسمعهم لو علم، الآية المباركة، لو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا التساؤل كثيرا ما يصل إلى الإنسان أو يطرحه الإنسان على نفسه: لماذا أعطي فلان ولم أعطى؟ الله أعطى من المقامات زيد ولم يعطني أنا، فلو أعطاني ماذا كان يحدث؟ القرآن الكريم أشار في موضعين أو ثلاثة إلى أنه اعلموا نحن جربنا هذا المعنى، يعني مو فقط بحسب علمنا نقول لكم، أعطينا كثيرا منكم آيات كان ينبغي أن يستفيد منها ماذا؟ للصعود والرفعة المعنوية، ولكنه بدل ذلك ماذا فعل؟ ها؟ بدل ذلك أخلد إلى الأرض. إذا نحن عندما نمنع لا نمنع جزافا، وإنما نمنع عن علم، وهو أعلم بالشاكرين.
الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن لماذا أعطي هناك ولم يعط هنا؟ دليل هذا وهو أن الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان يبين لنا هذه الحقيقة، وهو أنه أعطى البعض منا ولكنه استفاد من هذه النعمة ولم يستفد، بل جعلها سببا للضلالة. انظر إلى الآية 95 من سورة طه، هذا مورد. تلك القاعدة العامة لو علم فيهم خيرا لأسمعهم بينها، ولكن هنا الآن يذكر المصادر في الآية 95 من سورة طه، أيضا هذا المعنى بنحو واضح موجود. قال تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. إذن هذا كان قد وصل إلى مقام انكشف له ماذا؟ عالم الملكوت، يستطيع أن يرى ما لا يراه الآخرون، يبصر ما لا يبصر الآخرون. خب ماذا فعل بهذه المنقبة، بهذه الآية الإلهية، بهذه النعمة الخاصة؟ ماذا فعل؟ بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها سولت لي نفسي. التفت جيدا. إذن الله سبحانه وتعالى مقتضى الحكمة أن يعطي أو أن يمنع بعد؟ بعد لا يقول قائل بأنه لماذا لم يعطني، لو أعطاني لفعلت ولا فعلت. اعلم يقينا لو علم الله منك أنك تفعل لأعطى، ولكنه كان يعطي وكان يكون سببا لإضلال الناس، لفتنة الناس ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن القرآن الكريم لا أقل في موضعين أو مواضع متعددة أشار إلى هذه الحقيقة، واحدة فيما يرتبط بالذي آتاه الآيات فانسلخ منها، وواحدة في السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. إلى هنا اتضح لنا بنحو واضح أن تلك الأقسام من الملكية التي أشرنا إليها، من الملك والملك الحقيقي والاعتباري والملك والملكوت والمادي والمعنوي، الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات تشير إلى أن الله مالك على الإطلاق. إذن الآية المباركة عندما قالت قل اللهم مالك الملك، أي ملك؟ هذا الملك بعد عام هنا، هذا الملك لا يقع في قبال الملكوت، هذا الملك لا يقع في قبال الملك، هذا الملك لا يكون ماديا في قبال ماذا؟ المعنوي. لا، ألف واللام للجنس، وهو مطلق، كل ما يصدق عليه أنه ملك فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ مالك له، لأنه الخالق والموجد لكل شيء. إذن لا معنى بعد أن نحصر الملك هنا في حيثية معينة، في مصداق معين دون مصداق آخر، لأنه أنتم عندما ترجعون بعد إلى التفاسير، أنا بعد لا أذكر الأقوال، بيودي أن الإخوة يرجعون. بعضهم يقول بأن المراد من الملك يا مالك الملك، يعني المراد من الملك يعني النبوة، واستشهدوا بآية ماذا؟ الآية 44 من سورة النساء وآتيناهم ملكا عظيمة. بعض يقول بأنه لا، الملك الظاهري، واستشهد بقوله تعالى أن آتاه الله الملك. بعض يقول أن المراد هو الملك يعني ما يرتبط بعالم الشهادة، لأن القرآن يجعل الملكوت في قبال الملك. بعض يقول مرتبط بأمور الدنيا أو بأمور الظاهر لا بأمور الباطن ونحو ذلك. هذه كل الأقوال بعد لا مجال لها حتى على نحو الاحتمال، لأنه القرآن الكريم بنحو الإطلاق يقول لنا الله تعالى مالك الملك على الإطلاق، والتقييد يحتاج إلى قرينة. هذه من القضية خلوها في ذهنكم. صحيح أن الملك إذا اجتمع مع الملكوت يقابل الملكوت، ولكن مو بالضرورة إذا انفرد عن الملكوت يقابله، بل يكون شاملا له، من قبيل قوله تعالى نحن عندما نقول الله خالق كل شيء، هنا الخالقية تشمل ماذا؟ تشمل ما يرتبط بعالم الخلق وبعالم الأمر، له الخلق والأمر. إذا الأمر وقع في قبال الخلق والخلق في قبال الأمر، فمن الخلق لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الأمر. أما إذا انفرد الخلق قال الله خالق، بعد هنا لا نستطيع أن نقول فقط المخلوقات، أما اللي مرتبطة بعالم الأمر فهذه الآية ماذا؟ لا تشملها. هذا من قبيل ما يذكرونه في النحو، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هنا الآية المباركة عندما قالت قل اللهم مالك الملك، المراد من الملك على إطلاقه بتلك التقسيمات التي أشرنا إليها سابقا، ولا وجه لأن يختص ببعضها دون البعض الآخر. فإن قلت أنه شأن نزول الآية المباركة مرتبط ماذا؟ بملك فارس والروم، ذكرنا مرارا بأن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. صحيح أن شأن نزول هذه الآية مرتبط بالملك الظاهري، ملك فارس والروم، إلا أنه من الواضح أن شأن النزول إذا قبلنا أن هذه الروايات صحيحة ومرتبطة بالمقام، فإنها لا تستطيع أن تكون مخصصة لهذا الوارد، لهذه الآية المباركة. وهنا بعض التساؤلات لا بد أن نجيب عليها. التساؤل الأول، وهو أنه فيما يرتبط بالملك والملك الحقيقي، بالملك والملك الحقيقي انتسابه إلى الله واضح. لماذا؟ لأنه يرتبط بعالم العلية والمعلولية، بعالم التقوم، فإن المملوك حقيقة متقوم الوجود بعلته بمالكه. إنما الكلام كل الكلام في أن الأمور الاعتبارية كيف تنتسب إلى الله سبحانه. ولا لا لا لا، أسا من حقك أن تقول ما هو الإشكال في ذلك. هناك إشكال طرحه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 149 تحت عنوان بحث فلسفي. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الفلسفة في مباحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ذكرنا هناك قاعدة. ما هي القاعدة؟ قلنا بأن الماهية غير مجعولة. لماذا غير مجعولة؟ لأنها فوق الجاعل أو لأنها دون الجاعل؟ ها؟ لماذا أن الماهيات غير مجعولة بناء على أصالة الوجود؟ لأن الماهية أمر اعتباري، وما كان اعتباريا يكون خارجا عن محور العلية والمعلولية، وإذا نسب إليها الجعل فهو بالعراض أو بالتبع على المباني المختلفة في المسألة. فلهذا هنا السيد الطباطبائي يريد أن يستند إلى تلك القاعدة التي ذكرت هناك. يقول قد تبين في أبحاث العلة والمعلول أن العلية محورها أين؟ في عالم الوجود، إنما هو في الوجود، بمعنى أن الوجود الحقيقي في المعلول هو المترشح من وجود علته، وأما غير الوجود كالماهية فهي بمعزل عن الترشح والصدور والافتقار إلى العلة. خب ينتج ماذا؟ بعكس النقيض في المنطق، أن ما لا وجود له فليس بمعلول ولا منتهي ماذا؟ إلى الواجب سبحانه. على هذا الأساس يتولد عندنا إشكال، وهو أن الأمور الاعتبارية كيف تستند ماذا؟ تستند إلى الله، لأن الأمور الاعتبارية لها وجود حقيقي أو ليس لها وجود حقيقي. ذكرنا في أبحاث الأمور الاعتبارية قلنا جنابك عندما تقول أنا مالك لهذا الكتاب، في الواقع الخارجي ماذا يوجد؟ لا يوجد إلا أنا والكتاب. الملكية أي؟ لها ما بإذاء أو ليس لها ما بإذاء؟ ها؟ ليس لها ما بإذاء. وإنما هي أمر اعتباري وضعي، مو الاعتبار النفس الأمري، لا، وضعي وضعه العقلاء لتنظيم حياته. وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا ثلاثة أمور: واحدة الكتاب، واحدة زيد المالك، وشيء ثالث هو ماذا؟ هو الملكية. وإذا لم يكن له تحقق بل كان أمرا وضعي اعتبره العقلاء لتنظيم حياتهم، إذن ينتسب إلى الله أو لا ينتسب إلى الله؟ ها؟ بناء على القاعدة أن الأمور الاعتبارية خارج عن محور العلية والمعلولية، بعد لا ينتسب إلى الله. طبعا مو فقط هنا في الملكية، في الرئاسة، في الأحكام التي هي الوجوب والناهي والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك من الأمور، وهي كثيرة جدا. الزوجية ما هي ملا؟ ما هي الزوجية؟ ها؟ كل ما يوجد في المتن الواقع الخارجي هذا الرجل وهذه المرأة، أما الزوجية لها ما بإذا أو ليس لها ما بإذا؟ أمر اعتباري اعتبرها الشارع أو اعتبره العقلاء وأمضاه الشارع. إذن ما معنى أن الأمور الاعتبارية تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه نحن ذكرنا أن الملكية والملكية مو فقط في الأمور الحقيقية، وإن الاعتبارية والحقيقية معا. الجواب في جملة واحدة، وهو صحيح أن الملكية أمر اعتباري، ولكن هذا الأمر الاعتباري تترتب عليه أمور حقيقية تكوينية أو لا تترتب؟ ها؟ تترتب. يعني صحيح أن ملكيتي للكتاب نفس الملكية أمر اعتباري، ولكن هذا الأمر الاعتباري العقلائي الوضعي تترتب عليه مجموعة من الأمور ماذا؟ الحقيقية. ما هي تلك الأمور الحقيقية؟ أنه يجوز لي أن أتصرف في الكتاب ولا يجوز للآخرين، يحرم على الآخرين أن يتصرفوا في الكتاب. إذا صارت المرأة زوجا للرجل فإنه تجب عليه الطاعة، يجب على الزوج النفقة ونحو ذلك، وهذه أمور اعتبارية وأمور حقيقية. إذن حيث أن هذه الأمور الاعتبارية تكون منشأ لترتب أمور حقيقية، وتلك الأمور الحقيقية لها نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فبلحاظها أيضا تنسب تلك الأمور الاعتبارية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أحسنتم، بنفس البيان الذي تقدم في الوجود والماهية، فإن الماهية لا تسند إلى الله مباشرة، لا تقال لها مجعولة مباشرة، ولكن مجعولة ماذا؟ بعرض جعل الوجود. يعني الله عندما يجعل الوجود فقد جعل ماذا؟ فقد جعل الماهية أيضا، ولكن لا بنحو الاستقلال بل بتبعي أو بعرضي الوجود. فلهذا السيد الطباطبائي هناك يقول: والذي تحل به العقدة أنها هذه الأمور وإن كانت عارية عن الوجود الحقيقي إلا أن لها آثارا هي الحافظة لأسمائها، وهذه الآثار أمور مقصودة بالاعتبار، ولها هذه الآثار نسبة إليه تعالى، فهذه النسبة يعني نسبة الآثار هي المصححة لنسبة الأمور الاعتبارية إلى الله سبحانه وتعالى. فالملك الذي بيننا أهل الاجتماع وإن كان أمرا اعتباريا وضعيا لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقي، ولكنه وإنما هو معنى متوهم، ولكنه جعلناه لنتوسل به إلى آثار خارجية لم يكن يمكننا البلوغ إليها لولا فرض هذا المعنى. على هذا الأساس لما كان لتلك الآثار نسبة حقيقية، فيكون لمنشأ هذه الآثار أيضا وهو الأمر الاعتباري أيضا نسبة حقيقية. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية من الأصول والحلقة الثالثة يقول: نحن إذا نظرنا إلى نفس الأحكام الاعتبارية، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ونحو ذلك، لا معنى لأن نوقع التضاد بينها، فإن الأمور الاعتبارية خفيفة المؤونة، يستطيع المولى أن يوجب الشيء وأن يحرمه، أمر اعتباري، ولكن بلحاظ ما يكشف عنه هذا الاعتبار من ماذا؟ من مصالح واقعية، يقع التضاد. إذا نحن عندما نقول أن الأحكام التكليفية متضادة، هذا مو وصف للشيء بحال نفسه، وصف للشيء بحال متعلقه، وهو أنه قائم على أساس مصالح ومفاسد واقعية. إشارة إلى هذه النقطة، لأن الأمور الاعتبارية لا تقع فيها أحكام الأمور الحقيقية. إذن هذا الإشكال لا يرد، ويمكن أن تنسب والملكية الاعتبارية إلى الله سبحانه وتعالى، كما تنسب الملكية والملكية الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. هسه بعد هذا في الأصول شيخ، فقط للإشارة قلنا. سؤال آخر قبل أن ننتقل إلى الفقرة اللاحقة. انتهى الوقت؟ أكو وقت ظاهر. هذا السؤال هو هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى، روحوا يتأملون الإخوة في هذا السؤال إن شاء الله يصلون إلى نتيجة. يقال بأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كان يقول لتلامذته: اكتبوا الدرس قبل أن تأتوا إلى الدرس، اكتبوا الدرس قبل أن تأتوا إلى الدرس، حتى عندما تأتون إلى الدرس وتسمعون الدرس تصححوا ما كتبتموه، مو تكتبون الدرس بعد الدرس. يعني راجعوا المطلب كاملا قبل الدرس، اكتبوه عندما تأتي إلى الأستاذ فقط إذا يصحح لك بعض الأمور التي قرأتها. واعرف بأنه شقد هذا الطالب عندما إذا يستعمل هذا الأسلوب كان يستفيد من الأبحاث. وهي جملة، وجملة أخرى لسيد الإمام قدس الله نفسه، كان يقول هذه الجملة عادة لتلامذته المحصلين، كان يقول عادة: درسان كثير ودرس واحد قليل. هسه انتم شوفوا الوضع الموجود الان، فالسبع دروس مولانا الاغا يدرس، وفي اليوم فالسبع كاسيتات يسمع، فما كانت هذا اما تدرس اخيرا يتوقع بعدين يصير عالم. مولانا سيد الامام قدس الله نفسه كان يقول: درسين كثير درس واحد قليل. يعني ان الانسان واقعا لابد يشتغل على الدرس الواحد او على الدرسين، اذا يريد يكتب الدرسين، اذا يريد يباحث جيدا، اذا يريد يراجع كلمات العلماء ويصير عالم محقق. واقعا اكثر من هذا لا يستطيع. بودي ان الاخوة ان شاء الله يراجعون هذه الابحاث، انه اساسا فيما يرتبط بالملكية الظاهرية الله يعطيها لكل احد، اما في الملكية الواقعية والملكية المعنوية هم يعطيها او لا يعطيها، بحثه يأتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.